السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه: باب القراءة في الفجر، يعني ما يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الفجر. وعموما فالأمر في ذلك واسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر لك من القرآن. وأيضا طالب الإخوة المحررين بتحرير لفظة اقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وقالت أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أمية، فيها سنة في زواج النبي بها، قالت: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، هذا القدر المعلق، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، لم يثبت فيه قرأ بالطور في صلاة الفجر أم في صلاة الظهر أم في غيرها، ولكنه قال قرأ، ولكنها قالت بالطور. إذن ما وجه الدلالة على ذلك أو وجه الاستدلال بذلك؟ ورد الحديث من طريق آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج، وشكت إليه أم سلمة أنها مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس راكبة، فإذا أو عفوا إذا صليت الصبح فطوفي. كونها قرأ في الطور، فكأنه كان ذلك في صلاة الصبح. ولتحرر المسألة لمن يريدها في شيء، لكن عموما الأمر في ذلك واسع. قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي ياس العسقلاني من كبار مشايخ البخاري الذين تيسرت للبخاري رواية الثلاثيات عنهم. ومعنى الثلاثيات أن يكون بين الشخص الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر، يسمى الحديث ثلاثي، يعني السند ثلاثة رجال، وهذا إسناد عالي، والأسانيد العالية إذا كانت ثابتة أحب من الأسانيد النازلة، يعني إذا كان بينك وبين رسول الله خمس أفضل من أن يكون بينك وبين رسول الله عشر. احتمالية الخطأ واردة في العشر أكثر من وردها في الخمس. ثم أجرى بعض إخواننا في بعض المجتمعات مسابقة، فصفوا 50 شخصا متجاورين، وذكروا جملة من 10 كلمات، وبدأ يتناقلونها من واحد لواحد لواحد، وصلت 3 كلمات صح وسبعة خطأ. فكلما نزل الإسناد كلما وجد احتمال، وكلما ازداد احتمال الخطأ. فآدم هو من كبار مشايخ البخاري. حدثنا شعبة وابن الحجاج، هو عالم في التدليس ومعرفة التدليس، وقالوا إنه أول من فتش عن الحديث بالعراق، لكن في شعبة رحمة الله تعالى عليه خلل في ذكر المتون أحيانا، فكثيرا ما يخطئ في ذكر المتون، فإذا اختلف مع أثبات فالغالب أن القول قول الأثبات، وحان تكون هذه الأخطاء مؤثرة. ذكرنا من قبل أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في صلاته، يعني يشعر أن خرج منه ريح، فقال النبي لا تنصرف أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كذا رواة الأكثرين. شعبة روى الحديث بلفظ آخر وهو لا صلاة إلا من حدث، فلا صلاة إلا من حدث تفيد أنه لا صلاة من مس المرأة، لا صلاة من أكل لحم الإبل، لا صلاة من مس الذكر، لكن الأول يتكلم عن شخص شاك في أنه أخرج ريحا، أخرج ريحا، فاختلف المقامات. فلما روى شعبة ذلك رواه بالمعنى وأخطأ لما روى ذلك بالمعنى. وذلك يقول العلماء في مسألة رواية الحديث بالمعنى يجب أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعنى عن معناه. وكنا نبحث مرة حديث الناس شركاء في ثلاث، وجد أن الأصح المسلمون شركاء في ثلاث، فاختلف عند بعض العلماء، قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، يعني عن منتصف السماء، تميل عن منتصف السماء. بلا شك أن الأمة أمة محمد أمة أمية، ما كان عندهم ساعات ولا بالثانية ولا بالدقيقة، ينظرون مالت الشمس صلي، ما مالت تنتظر شوية، وبالظل يعرفونه، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، يعني الشمس ما زالت قوية لم تضعف بالإصفرار، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، الأمر ماشي معه يعني، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه. طيب كيف نجمع بين هذا، ينصرف والرجل يعرف جليسه، وحديث عائشة رضي الله عنها أسفروا بالصبح، عفوا كانت النسوة ينصرفن من الصلاة، صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هذا البحث محله المواقيت، ففي صلاة وقت الفجر أقوال، أحدها أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، أبي يعمل الأحناف ويؤخرون الصبح جدا حتى يسفر الصبح جدا. وحديث آخر ما يعرفنا من الغلس، وحديث حين يعرف رجل منا جليسة، فمختلفة باختلاف الأحوال. ومن العلماء من قال إذا كان في الليل طول بكر بالفجر الناس أخذوا راحتهم من النوم في الليل، وإذا كان الليل قصيرا أخر شيئا ما. تقدم البحث في ذلك في أبواب المواقيت. قال ولا يحب النوم قبلها، يعني النوم قبل العشاء، ولا الحديث بعدها إلا في مصالح المسلمين. أن أبا بكر جلس مع النبي في مصالح المسلمين في قصة أضياف أبي بكر حتى ذهب شر من الليل. صلي الصبح فينصرف الرجل ويعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين إحداهما ما بين 60 إلى 100، ركعتين الفجر ما بين 60 إلى 100. أطلب من أحد الإخوة الباحثين أن يبحث هذه اللفظة، كان يقرأ في الركعتين من الفجر ما بين 60 إلى 100، لفظة أو إحداهما، تبحث تستطيع يا يحيى، إن لم تستطع كلف أحدا. هل هذه شك من الراوي أو هي مفحمة في الحديث، وما الوجه إذا جمعنا طرق الحديث؟ هل كان يقرأ في الفجر في الركعتين من 60% يعني هذه 30 أو 40 وهذه 20 أو في الوحدة 60%؟ لأن هنا تفرق في فاللفظة أو إحداهما من 60% تحرر حديثيا بجمع طرق الحديث والنظر في هذه اللفظة. قال حدثنا مسدد، هو مسدد كاسمه، مسدد ابن مصرهد، حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي رحمة الله تعالى عليه، وكان من العلماء الأسبات، وكان ابن المبارك ينفق عليه وعلى 5 من المحدثين، كان سريا ابن المبارك، كان ابن المبارك شجاعا مجاهدا يحج عاما ويجاهد عاما، يعني عام في الجهاد وعام في الحج، فعرض على إسماعيل بن علي العمل بالقضاء كي يعمل قاضيا، فقبل العمل بالقضاء، وكان الناس في ذاك الزمان يطعنون في الشخص إذا عمل قاضيا. لماذا؟ لأنه معرض لبيع دينه، يتحاكم إليه أمير مع حقير، يقول حق مع الحقير مثلا، إن قضى للحقير فصل من العمل، وإن قضى للأمير دخل النار، فكانوا دايما متحفظين عليه. يقول لك رجل ثقة لكن ابتلي بعمل السلطان، تقول ما فيه لتقول في عمل السلطان. من زمن هم يقولون على القضاء هذا الكلام، إلا من رحم الله طبعا. فلما قبل العمل بالقضاء وجه إليه ابن المبارك رسالة شديدة اللهجة، قال له فيها: يا جاعل العلم له بازيا، بازز الصقر، يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، فإن رواياتك فيما مضى في ذم أبواب السلاطين، فإن رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. رسالة شديدة قاسية، لكن استقبلها ابن علي استقبالا حسنا، فقال: جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن، ما قصرت في نصحك، وذهب وقدم الاستقالة للأمير، وكان الأمير يحبه لأنه ظنه يعني فيه، قال: لماذا تستقيل من القضاء؟ خدعك المجنون، يعني بالمجنون من؟ ابن المبارك، يعني بالمجنون ابن المبارك. قال: لا والله ما خدعني، بل نصحني لله، جزاه الله خير، لأن العلم أفضل عندهم من القضاء، يعني كان العالم متفرغ لتعليم الناس ويعلمهم الحكمة والموعظة الحسنة، نادر وجوده، أما القضاء فخذ عندك. فقاله الأمير من القضاء بناء على طلبه هو. قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء وابن أبي رباح أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير، إن لم تزد على أم القرآن أجزأت. طبعا لا أخفى عليكم أن هذه المسألة من المسائل ذات الأهمية، والتي حدث فيها اختلاف طويل، وهي مسألة قراءة المأموم خلف الإمام، سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. فيرى فريق من العلماء منع القراءة مطلقا، لا في سرية ولا في جهرية. وهذا القول منقول عن الأحناف. في المقابل الشافعية يرون القراءة في كل الصلوات سرية أو جهرية. مالك وغيره ونقل عن أحمد القراءة في السرية وعدم القراءة في الجهرية. قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ونص فريق من العلماء على تحريم القراءة في الصلاة الجهرية. أما ما يروى عن أبي هريرة أنه كان يقول إذا قرأ الحمد لله رب العالمين فقل الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم فقل الرحمن الرحيم، وبعدها تسبق وتسوي عند التأمين لم يرتده أكثر العلماء، لم يرتد. هذا قول موقوف عليه ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن عباس تعددت الأقوال عنه في ذلك، فنكلف من يحرر النقولات عن ابن عباس، لأن ابن عباس كانت له في ذلك مراحل. حقبة من دهره كان يقول ما في قراءة أبدا، الرسول في السرية الرسول قرأ فما أسمعنا أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم، ويتشد ويشد في الموضوع فيقول ما لي أرى ناسا يقرؤون، هل فإنهم لو كان الأمر بيدي لقطعت ألسنتهم. ورجع أيضا له رأي آخر منقول عنه أن التفصيل في السرية والجهرية والله أعلم، فمطلوب واحد يحرر القول عن ابن عباس. فأبو هريرة هنا يقول في كل صلاة يقرأ أو يقرأ، ده رأي أبي هريرة يوقوف عليه. فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم وما أخفى علينا عنا أخفينا عنكم، وإن لم تجد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. يعني إن قرأت الفاتحة فقط صحت الصلاة، وإن زدت فهو خير. هذه وجهة نظر أبي هريرة. لكن الذي يجب التأكيد عليه، أو عفوا نقول يجب يلزم التأكيد عليه، هو أن أكثر العلماء على السكوت أثناء قراءة الإمام، لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا خلاف المشهور بين الإخوة. الإخوة المشهور عندهم لأنهم أخذوا رأيا فقهيا لبعض المعاصرين، وهو القراءة بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والجمهور نزلوها على المنفرد أو على الإمام. أما أن تنازع فقد خالفت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لذلك الأحناف يرون التحريم جزما، إذا قرأت حرام عليك أن تقرأ، مع قولهم بصحة الصلاة، قالوا لا تبطل ولكن الصلاة ولكن تأثم مخالفة الآية. الحديث الذي هو حديث صمرة بن جندب في السكتات الثلاث، سكت في بداية بعد التكبير، وسكت بعد الانتهاء من الفاتحة، وسكت قبل الركوع. هذا الحديث من طريق الحسن عن صمرة ولا يصح، لكن الشافعية يقوونه بالقياس، يقولون لازم نترك فرصة للمأموم كي يقرأ حتى لا يقع في حرج. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.